أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ به. كان الكلام في الإجزاء في الأمر الظاهري، وقد قسمنا هذا البحث، أو قلنا أن هذا البحث ينقسم بحسب اختلاف أحكام الحالات إلى ثلاثة مسائل أو ثلاثة صور جعلها الشيخ في مسائل. وكانت المسألة الأولى التي ينبغي البحث فيها هي الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا، بمعنى أنه إذا قامت أمارة على حكم شرعي أو على موضوع من موضوعات الحكم الشرعي وتبين خطأ تلك الأمارة بنحو يقيني. أولا طبعا لا بد أن نعرف ما هي الأمارة. الأمارة هي ما يكشف عن الشيء كشفا ظنيا. ففي علم الأصول مقصودهم من الأمارة هي الطريق الكاشف عن الحكم الشرعي الواقعي، ولكن يكون كشفه ظنيا وليس كشفا يقينيا قطعيا، كخبر الثقة مثلا. خبر الثقة إذا قام على حكم معين، إذا كان مؤداه حكما معينا، كشف هذا الخبر عن ذلك الحكم الشرعي كشفا ظنيا، أو يمكن أن يقوم على أمر من الأمور الخارجية، كمثلا ثبوت الهلال، أو كمثلا رؤية شيء معين، أو رؤية سقوط النجاسة في إناء ماء، أو ما شابه ذلك من الموضوعات الخارجية التي يمكن أن تتعلق بها الأحكام أو يكون لها ربط معين بالأحكام. طبعا مثل هذا الطريق إذا كان كشفه كشفا ظنيا لا بد من جعل الحجية له، لأن الظن لا يعتبر حجة في إثبات الأحكام الشرعية أو إثبات الموضوعات التي لها علاقة بالأحكام الشرعية إلا أن تثبت حجيته، وهذه الحجية طبعا تكون بجعل من الشارع، وهذا ما سيبحث عنه في الجزء المختص بأبحاث الحجية. إذن هنا حينما نقول الإجزاء في الأمارة بمعنى التي هي من الحكم الظاهري كما قلنا ذلك سابقا، يعني مؤداها يكون حكما ظاهريا بحسب ما عرفنا الحكم الظاهري في الدرس الماضي، حيث قلنا أن الحكم الظاهري هو مؤدى الأمارة أو مؤدى الأصل العملي. طيب إذا قامت الأمارة على حكم معين، هنا الأمارة كما قلنا يمكن أن تقوم، يمكن أن تكشف يعني حكما شرعيا واقعيا ولكن بنحو ظني، ويمكن أن تكشف ماذا؟ عن موضوع معين له علاقة بالحكم الشرعي. هنا إذا قامت الأمارة على حكم شرعي كقيامها مثلا على وجوب صلاة الظهر بدلا من صلاة الجمعة في ظهر الجمعة في عصر الغيبة، أو مثلا إذا قامت الأمارة على موضوع معين كطهارة الثوب مثلا الذي صلى فيه الإنسان أو يريد أن يصلي فيه الإنسان، كقيام مثلا البينة أن يكون هناك شاهدا عدل يشهدان بطهارة الثوب، أو مثلا يقوم خبر الثقة أيضا على طهارة الثوب أو طهارة الماء الذي يريد أن يتوضأ به. ثم بعد ذلك انكشف بالقطع واليقين أن مؤدى الأمارة كان خطأ غير مطابق للواقع. مثلا في مجال الحكم أن الأمارة قد كشفت عن وجوب صلاة الظهر في ظهر الجمعة في عصر الغيبة، والواقع أنه كان لا يجب أن يؤتى بصلاة الجمعة في ذلك الوقت في زمان الغيبة، لكن انكشف ذلك بالقطع واليقين. قطعنا بأن الواجب الواقعي الواجب الحقيقي هو صلاة الجمعة وليس صلاة الظهر. أو مثلا هي قامت على طهارة الثوب أو طهارة الماء، الثوب الذي يراد أن يصلى به أو الماء الذي يريد أن يتوضأ به، فانكشف لا أن هذا الثوب واقعا كان نجس، أو أن هذا الماء الذي توضأ به واقعا كان نجسا. فهنا ما هو الحكم هنا؟ هل يمكن، هل نقول بأن الأمارة أجزأت عن الحكم الواقعي ولا حاجة إلى تدارك ذلك الحكم أداء في الوقت أو قضاء خارج الوقت، أو نقول لا أن الأمارة هنا لم تجزي عن الحكم الواقعي؟ نقول بعدم الإجزاء، فلا بد من تدارك الحكم الواقعي بالإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت. الشيخ يقول أن المعروف عند الإمامية هو عدم الإجزاء مطلقا، يعني لا في الأحكام ولا في الموضوعات. الأمارة إذا أخطأت الواقع وانكشف لنا ذلك الخطأ يقينا، فإن الأمارة أو العمل على طبق الأمارة لا يجزي عن الواقع أبدا، لا في الأحكام ولا في الموضوعات. فعلى المكلف أن ماذا؟ أن يتدارك الحكم الواقعي بعد معرفته أداء في الوقت وقضاء خارج الوقت. طيب لماذا ذهبوا إلى عدم الإجزاء؟ يقول بالنسبة إلى الأحكام فإن السر في ذهاب الإمامية فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو قولهم أن مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو مذهب قائم على التخطئة، مذهب التخطئة وليس مذهب التصويب. ماذا يعني مذهب التخطئة؟ مذهب التخطئة يعني أن المجتهد إذا أعمل اجتهاده واستنبط حكما شرعيا بناء على الأدلة المعتبرة التي قامت لديه، فإنه قد يصيب في إدراك الحكم الواقعي وقد يخطئ في إدراك الحكم الواقعي. لماذا؟ لأننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له أحكام واقعية، الله سبحانه وتعالى قد جعل أحكاما واقعية، وهذه الأحكام الواقعية ثابتة في ظرف الجعل. مثلا إذا كان ظرف الجعل هو اللوح المحفوظ، ما يمكن أن يعبر عنه باللوح المحفوظ، فإن أحكام الله سبحانه وتعالى الواقعية محفوظة هناك وثابتة لا تتبدل. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يتبدل هذا الحلال ولا يتبدل هذا الحرام، سواء أدركه المجتهد باجتهاده أو لم يصل إليه ولم يدركه باجتهاده واستنباطه. هذه الأحكام الثابتة عند الله سبحانه وتعالى يشترك فيها العالم والجاهل، يعني من يعلم بها تكون ثابتة في حقه، الجاهل أيضا يكون مكلفا بها وثابتة في حقه كالعالم. غير أنها هذه الأحكام غير منجزة، يعني غير داخلة في عهدة المكلف الجاهل. بالنسبة إلى المكلف الجاهل، طبعا الشيخ هنا يذكر إذا كان الجاهل قاصر، لأن الجاهل تارة يكون قاصرا وتارة يكون مقصرا. الجاهل القاصر هو من لم يتمكن من الوصول إلى الواقع بعد الفحص، يعني فحص ولم يعثر على الواقع، أو لا كان غير متمكن من الفحص، إما لأنه لا يتمكن من الفحص لقصور فيه أو لم يكن من أهل الاختصاص كأن يكون، أو لا هو كان متمكنا من الفحص والسؤال. طبعا غير أهل الاختصاص لا بد عليهم هنا في الفحص من الرجوع إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد من رجوعه إلى العلماء العالمين المجتهدين العالمين بأحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب وسأل من العلماء ولم ينكشف له الواقع على ما هو عليه، أو مثلا كان هو من أهل الاختصاص وفحص ولكن لم ينكشف له ذلك، هذا مثل هذا الجاهل يسمى بالجاهل القاصر، يعني لا يستطيع الوصول، حاول ولم يستطع. وفي قباله الجاهل المقصر، يعني الذي لم يفحص، كان قادرا على الفحص ولم يفحص ولم يبالي في ذلك. هذا الجاهل المقصر الأحكام الشرعية الواقعية ثابتة في حقه ومنجزة عليه، و نعم منجز عليه حتى لو لم يكن يعلم بها. لماذا؟ لأنه على الأقل يحتمل مثل هذا الحكم، يعني هو مثلا في حادثة معينة كمثلا ظهر الجمعة، ولا هو يحتمل أن الواجب هل هو صلاة الجمعة أو يحتمل أن الواجب هو صلاة الظهر، هنا يجب عليه الفحص. هذا العلم عنده علم إجمالي يحتمل ثبوت صلاة الظهر في حقه أو يحتمل ثبوت صلاة الجمعة، هذا يسمى علم إجمالي. على الأقل عنده علم إجمالي بثبوت أحد الصلاتين في ظهر الجمعة. فإذا لم يفحص ولم يبحث ولم يسأل، إذا كان ليس من أهل الاجتهاد والمعرفة الدينية، فهنا يكون عنده علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي على الأقل منجز في حقه، يعني ينجز التكليف الواقعي في حقه، باعتبار أن التكليف الواقعي لا يخرج عن إحدى هاتين الصلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. فهنا بمقتضى تنجز العلم الإجمالي عليه أن يأتي بكلتا الصلاتين. بل يقول الشيخ أن الاحتمال الصلاة، احتمال وجوب صلاة الظهر مثلا عليه أو احتمال وجوب صلاة الجمعة عليه هنا، هذا يكفي في التنجيز عليه. وهذا طبعا سيأتي تفصيلا في مباحث الحجة فيما بعد. نعم، إذن بالنسبة إلى هذه الأحكام التي قلناها أنها أحكام واقعية ثابتة في الواقع في ظرف الجعل الإلهي، في ظرف جعل الأحكام الشرعية، هذه ثابتة بالنسبة للعالم والجاهل. بالنسبة للجاهل القاصر، نعم فقط نقول أنه بالنسبة إلى الجاهل القاصر لا تكون منجزة عليه، يعني يكون معذورا هو إن خالفها باعتبار جهله، باعتبار أنه مثلا عامل بمقتضى أمارة معينة وخرجت هذه الأمارة غير مطابقة للواقع، فخالف الحكم الشرعي الواقعي بسبب الأمارة، فإنه هنا يكون معذورا غير مؤاخذ، لا يعاقب على ما فعله. ثم أن الأمارة ما هو دورها عنده في مدرسة أو عند فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ قالوا أن الأمارة هي مجرد طريق، يعني مجرد كاشف، تستعمل للكشف عن الواقع. فهذه الأمارة إما باعتبار أن كشفها كشفا ظنيا والشارع جعل لها الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية كما سيأتي إن شاء الله، بمعنى إمكان الاعتماد عليها في الكشف عن الأحكام الشرعية الواقعية، قد هذه طريق وكاشف عن الحكم الشرعي، فقد تصيب الواقع وقد لا تصيب الواقع، قد تخطئ الواقع. طبعا بناء على ذلك، فإذا انكشف الخطأ أنه انكشف أن الأمارة، أو انكشف لنا بالقطع واليقين أن الأمارة كانت غير مطابقة للواقع، باعتبار أن الواقع انكشف لنا بالقطع واليقين، فهنا لا يبقى مجال للعذر. أنا أعلم أنه بالقطع واليقين أنه قد فاتني الحكم الواقعي المجعول عند الله سبحانه وتعالى. نعم اتبعت الأمارة، ولكن انكشف لي أن هذه الأمارة غير مطابقة للواقع، هذه الأمارة لم تكشف لي عن الواقع على ما هو عليه، بل كانت هذه الأمارة غير مطابقة للواقع. فهنا لا يبقى مجال للعذر، لا نستطيع أن نقول أنها مثل هذا الشخص يبقى معذور في مخالفته للحكم الواقعي، بل يجب عليه، بل يتنجز عليه الواقع، ويجب عليه أن يأتي بهذا الحكم باعتبار أنه لم يأتي بالحكم الواقعي، ولا قد جاء بما يسد مسد هذا الحكم الواقعي. يعني هذا لا يشابه المقام السابق في، يعني قلنا هناك في امتثال الحكم الاضطراري، باعتبار أنه هناك جاء بالحكم الاضطراري، والحكم الاضطراري مجعول لأجل أن يسود مسد الواقع، أو أن يسود مسد الحكم الاختياري الواقعي الذي يثبت في الحالات الاعتيادية. أما هنا ما جاء به المكلف، افترض أنه مثلا في يوم الجمعة، في ظهر الجمعة كان الواجب هو صلاة الجمعة، إلا أن المكلف واعتمادا على الأمارة جاء بصلاة الظهر. هنا من الواضح أن الإتيان بصلاة الظهر هذا لا يغني عن الجمعة شيئا، هذه الصلاة وهذه صلاة أخرى، مثل أن يصلي شخص مثلا مكان صلاة الصبح يصلي صلاة الظهر، هل يمكن هذا؟ هل تجزي صلاة الظهر عن صلاة الصبح؟ لا. فهنا المكلف لم يأتي بالحكم الواقعي، وقد انكشف له الحكم الواقعي، ولم يأتي بما يسد مسد الحكم الواقعي وما يقوم مقام الحكم الواقعي في نعم في تحصيل مصلحة الحكم الواقعي، وبناء على ذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتدارك ذلك الحكم الواقعي، أن يتدارك المصلحة والملاك الموجود في الحكم الواقعي. طبعا هنا يذكر الشيخ بعد ذلك أنه نعم لا يصح الإجزاء إلا إذا قلنا بقول معين، هذا سيأتي إن شاء الله ونحاول أن نتعرض إليه بعد تطبيق هذا المقدار من البحث. قال: الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، باعتبار أن الواجب مثلا في زمان الحضور، في زمان حضور الإمام عليه السلام، هو قيام صلاة الجمعة مثلا. وأخرى في الموضوعات كقيام البينة، البينة يعني الشاهدين عدلين، أو قيام خبر الثقة أيضا. الفقهاء المتأخرين مثلا يذهبون إلى أن قيام خبر الثقة في الموضوعات أيضا يمكن أن يكون معتبر. نعم، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو يريد أن يصلي به، أو طهارة ماء توضأ منه ثم بانت نجاسته. والمعروف عند الإمامية فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عدم الإجزاء مطلقا. ماذا يعني مطلقا؟ هو قال: في الأحكام والموضوعات. أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم، اتفاق فقهاء مدرسة أهل البيت على مذهب التخطئة، ولذلك نحن في مدرسة أهل البيت نحن مخطئة ولسنا مصوبة، سيأتي إن شاء الله توضيح التصويب، و لعله هنا في هذا الدرس نبين التصويب بشكل إجمالي، ولكن سيأتي في مباحث الحجة بيان التصويب بشكل تفصيلي. ماذا يعني التخطئة؟ أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، إذا اجتهد في استنباط الحكم الشرعي فقد يصيب الحكم الشرعي وقد يخطئ الحكم الشرعي، أي أن نعم لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم، غاية الأمر أنها من هذه الأحكام الواقعية أنها غير منجزة بالفعل إلى نعم بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله. في الهامش يبين ما هو الجاهل القاصر ولماذا هي غير منجزة عليه، بينما تكون منجزة على الجاهل المقصر. وإنما يكون معذورا في المخالفة لو اتفق نعم لو اتفقت له باتباع الأمارة، إذ لا تكون الأمارة عندهم يعني عند فقهاء مدرسة أهل البيت إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع، وليست هي موضوعا لجعل حكم شرعي كما سيأتي بعد ذلك في البيان. ومع انكشاف الخطأ، إن خطأ هذا الطريق الكاشف لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده، يعني مسد الواقع، لم يحصل المصلحة الموجودة في الواقع، من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده ويغني عنه. ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا، نعم هناك قول إذا قلنا به يصح القول بالإجزاء، إجزاء ما ثبت بالأمارة المخالفة للواقع عن ماذا؟ عن الواقع. ما هو هذا القول؟ لو قلنا أنه بقيام الأمارة على وجوب شيء، لو قامت الأمارة على وجوب شيء مثلا، تحدث في ذلك الشيء، يعني مثلا لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر في ظهر الجمعة، لو قلنا أنه بسبب قيام الأمارة تحدث في تلك الصلاة التي قامت عليها الأمارة، يعني التي كشفت عنها الأمارة، تحدث مصلحة ملزمة حتى وإن كانت غير مطابقة للواقع، لكن بسبب قيام الأمارة على ذلك الوجوب، وجوب الشيء المعين، تحدث مصلحة ملزمة في ذلك الشيء في صلاة الظهر كما بينا ومثلنا. طبعا على أن تكون هذه المصلحة التي تحدث وافية، يعني بمقدار بحيث تسد مسد المصلحة الواقعية، تلك المصلحة الموجودة في الحكم الواقعي الثابت عند الله سبحانه وتعالى. يعني هنا إذا افترضنا مثلا أن الواقع يجب على الإنسان أن يأتي بصلاة الجمعة في ظهر الجمعة في زمان الغيبة، لكنه قامت عنده الأمارة على ماذا؟ على وجوب صلاة الظهر في ظهر الجمعة في زمان الغيبة، وقلنا أنه بسبب قيام هذه الأمارة كقيام خبر الثقة مثلا، جاءنا خبر ثقة، خبر زرارة مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يجب في ظهر الجمعة في زمان الغيبة صلاة الظهر مثلا، إذا قلنا بسبب قيام هذه الأمارة تحصل هناك مصلحة جديدة في ماذا؟ في صلاة الظهر، تلك الصلاة التي قام على وجوبها، قامت الأمارة على وجوبها، يعني الذي قام على وجوبها ذلك الخبر، خبر الثقة، تحصل مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة تكون وافية، يعني مساوية للمصلحة الموجودة في الواقع، مساوية للمصلحة الموجودة في صلاة الجمعة باعتبار أن صلاة الجمعة كان هو الواقع، فمصلحة صلاة الظهر التي قامت عليها على وجوبها الأمارة تساوي مصلحة صلاة الجمعة التي هي حكم واقعي. فهنا لاحظوا تكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية ليس على نحو الطريقية، على نحو الطريقية بمعنى أنها مجرد طريق وكاشف عن الواقع، عن مؤداها، تكشف عن مؤداها، أما هنا تكون مأخوذة على نحو الموضوعية، يعني ماذا؟ يعني أنه إذا قامت الأمارة تكون هذه الأمارة، قيام هذه الأمارة يكون موضوعا جديدا، هذا الموضوع يترتب عليه أن تجعل مصلحة ملزمة في متعلق الأمارة، يعني فيما قامت عليه الأمارة من وجوب كوجوب صلاة الظهر، فيكون قيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر هذا موضوع جديد يترتب عليه قيام مصلحة ملزمة في مؤدى الأمارة وهو صلاة الظهر، وهذا فتكون يعني الأمارة هنا مأخوذة على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية. طبعا فإذا بناء على هذا القول، إذا المكلف جاء بمؤدى الأمارة مثلا وصلى صلاة الظهر، هنا حتى لو كانت الأمارة مخالفة للواقع فإنه قد حصل الملاك أو حصل المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة، وبحسب الفرض أنها تسد مسد المصلحة الموجودة في الحكم الواقعي، فهنا يمكن القول ماذا؟ يمكن القول بالإجزاء. إلا أن الشيخ يقول أن هذا غير مقبول عند فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا لو قلنا بهذا فهذا معناه التصويب، معناه القول بالتصويب، وقد قلنا أن مذهب مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو مذهب التخطئة للتصويب، هذا هو التصويب المنسوب إلى المعتزلة الذين يقولون، هنا لاحظ التصويب ما هو، هم يقولون أن أحكام الله تعالى الأحكام الواقعية لله سبحانه وتعالى تابعة لآراء المجتهدين. نحن نقول في التخطئة أن الله سبحانه وتعالى له أحكام واقعية ثابتة في ظرف الجعل في اللوح المحفوظ مثلا، والمجتهد حينما يأتي ويستنبط الحكم الشرعي تارة يكشف عن تلك الأحكام الواقعية وتارة يخطأ في الكشف عنها، فقد يصيب وقد يخطئ. أما هؤلاء يقولون لا، أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، يعني أي اجتهاد أو ما يصل إليه اجتهاد المجتهد يكون هو حكم الله سبحانه وتعالى الثابت. وبناء على ذلك أنه إذا رأى المجتهد أي رأي يراه المجتهد، أي فتوى يفتي بها المجتهد، فإن الله سبحانه وتعالى يكون قد أنشأ حكما شرعيا واقعيا مطابقا لفتوى المجتهد. وهذا طبعا فيه أمور يترتب عليه أمور باطلة كثيرة، وهذا اتفق، ولذلك اتفق فقهاء الإمامية على بطلان هذا القول من التصويب، غير صحيح، لا يمكن الالتزام به في علم الأصول، فردوا على مثل هذا القول بالتصويب. لاحظوا، قال: ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا أنه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه، يعني تحدث في ذلك الشيء مصلحة ملزمة، فقط مصلحة ملزمة، لا يقول أيضا فيها شرط إضافي، على أن تكون هذه المصلحة الحادثة بسبب قيام الأمارة، على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع، يعني تفي بمصلحة الواقع، تسد مسد مصلحة الواقع، يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم، بقيام الأمارة تحصل مصلحة ملزمة تؤدي إلى ماذا؟ إلى جعل حكم على طبق تلك المصلحة التي حصلت بسبب قيام الأمارة، فتكون مأخوذ الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية. ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزيا عن الواقع، لأنه قد أتى، يعني طبعا حتى وإن كانت الأمارة مخالفة للواقع، لأنه قد أتى بما يسد مسده، ما يسد مسد الواقع ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع. ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة، أي أن التصويب ما هو؟ قال: أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها. نعم، له أحكام واقعية، ولكن هذه الأحكام الواقعية يمكن أن تتبدل وتتغير على ضوء آراء المجتهدين، على ضوء ما يصل إليه المجتهد في اجتهاده، فإنه يكون عليه، يعني بناء على هذا القول، كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه، على طبق رأي المجتهد، حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة. يعني هناك نوعين تقريبا، الأصل أن هناك نوعين من التصويب. نوع يقول أن الله تعالى أصلا ليس له أحكام، بل أن أحكامه ما يصل إليه المجتهد من رأي. وهناك، وهو هذا المذكور هنا، أنه لا، أن الله له أحكام واقعية، ولكن هذه الأحكام، يعني أحكام واقعية ثابتة، لكنها يمكن أن تتبدل، أو أن هذه الأحكام الواقعية تتبدل وتتغير على طبق رأي المجتهد، على طبق ما يصل إليه المجتهد. نعم. قال: والتصويب بهذا المعنى قد اجتمعت الإمامية على بطلانه، أجمعت على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة. وأما القول بالمصلحة السلوكية، نعم هناك أيضا مذهب آخر يسمى بمذهب المصلحة السلوكية في جعل الأحكام الظاهرية، هذا إن شاء الله نتعرض له ولتفصيلاته في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.